على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أخواني الكرام، لن تستطيع أن تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وأن تتفهم معانيه بشكل صحيح دون أن يكون لك اطلاع على السيرة النبوية. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعينك على فهم كتاب الله، لأن كثيرا من الآيات في كتاب الله لها ارتباط بأحداث حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن عندك تصور حول هذه الأحداث لن تستطيع أن تفهم الآيات بشكل صحيح. واليوم بمشيئة الله سنقف مع قصة من القصص التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيها آيات، وهي قصة وفد نجران. وفد نجران وفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من نجران، ونجران منطقة معروفة في جنوب الجزيرة العربية ولا زالت موجودة بهذا الاسم إلى يومنا هذا. ونجران كانوا في ذلك الوقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نصارى، كانوا يدينون بالنصرانية، وكان أسقف نجران يعني أكبر قسيس عندهم رجل عربي اسمه أبو الحارث بن علقمة البكري، هو من بني بكر بن وائل لكنه هاجر إلى نجران وتنصر في الجاهلية، ثم درس الإنجيل وبرع وتعلم وبرز، فعينوه قسيسا أو كما يسمى قديما أسقفا، ثم ترقى حتى أصبح الأكبر قسيس في نجران. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران رسالة يدعوهم فيها إلى الإسلام، كما بعث عليه الصلاة والسلام لبقية المدن، بعث إلى البحرين وبعث إلى كما تعلمون كسرى وهرقل وعمان. فمن ضمن كتبه ورسائله بعث كتابا إلى نجران، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم نصارى، وقال بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أدعوكم بدعاية الإسلام أسلموا، إلى آخر الرسالة التي يدعوهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فوصلت الرسالة إلى سيد نجران وكان اسمه عبد المسيح ويلقب بالعاقب، هو كان أميره، ففزع من هذه الرسالة وجمع أهل نجران، ويقال إنهم ضربوا بالنواقيس إشارة إلى حدوث شيء غريب عندهم، ثم اجتمعوا وتشاوروا في الأمر كيف نرد على هذه الرسالة، فاتفقوا على أن يبعثوا وفداً إلى المدينة ليتباحثوا ويناظروا ويناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا شكلوا وفدا مكون من 60 رجل، على رأس هذا الوفد سيدهم عبد المسيح، وقسيسهم أبو الحارث بن علقمة، وأخو القسيس أيضا اسمه كرز بن علقمة، وجمع منهم 60 رجل، وسافروا إلى المدينة، انطلقوا شمالا إلى المدينة. فلما وصلوا قبيل المدينة يعني على حدودها، أنزلوا رحالهم ونزعوا لباس السفر وارتدوا لباس الزينة ولبسوا الذهب ولبسوا أسورة الذهب، ويعني أغلى وأنفس ما عندهم من ملابس، ثم دخلوا إلى المدينة وذهبوا مباشرة إلى المسجد. ودخلوا بعد انصراف المسلمين تقريبا من صلاة العصر، والناس في منهم ناس جالسين في المسجد ومنهم ناس خارجين، والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فدخل الوفد هذا بهذه الهيئة وبهذه الأبهة إلى المسجد، يشقون الصفوف والناس تنظر إليهم، حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وأعطاهم ظهره ولم يرد عليهم بكلمة واحدة، ثم خرج من الباب الذي كان مخصصا له عليه الصلاة والسلام. يعني لم يأبه بهم ولم يرد عليهم، فأحرجوا وأصبحوا في وسط المسجد محرجين، ما يدرون ماذا يفعلون. فتوجهوا إلى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لأنه كانت بينهم معرفة مسبقة. من أين أتت هذه المعرفة؟ أتت من التجارة، لأن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا تاجرين، وكانا يتاجران إلى الشام وإلى اليمن، ونجران على طريق اليمن، فكانوا يقفون فيها ويتاجرون، وكانت بينهم معرفة في الجاهلية قبل الإسلام. فتوجهوا إلى عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما وسلموا عليهما، ثم قال: أتانا كتاب نبيكم، فلما جئنا لم يرد علينا السلام، فما العمل؟ أنرجع أم نبقى؟ ما العمل؟ ما ندري والله، لنسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسألوا عليا رضي الله عنه: ما الحل الآن؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرى أن يرجعوا إلى رحالهم وأن ينزعوا عنهم هذه الألبسة وأن يلقوا عليهم ينقوا منهم هذا الحلي وهذا الذهب، وأن يرتدوا لباس السفر ويرجعوا مرة ثانية. فطن علي رضي الله عنه لعلة عدم رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه، أنهم كانوا لابسين ذهب وكانوا يعني داخلين بتفاخر وداخلين بنوع من الترفع. فقالوا طيب، فرجعوا إلى رحالهم ونزعوا الذهب اللي عليهم واللباس، ولبسوا لباس العادي لباس السفر الخفيف، ثم عادوا مرة أخرى ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فرد عليهم السلام. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما دخلوا أول مرة قال إني رأيت معهم الشياطين فلم أسلم فلم أرد عليه. رد عليهم السلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فيه لفتة من النبي عليه الصلاة والسلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر كبرهم الذي دخلوا به، وأرادوا أن يكسر هيبتهم التي أرادوا وتعمدوا أن يضعوها في قلوب المسلمين بمثل هذه الألبسة، فكسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهيبة ورد عليهم السلام بعد أن نزعوا عنهم هذا اللباس، ثم قالوا قد وصلنا كتابك تدعونا فيه إلى الإسلام، فما الإسلام؟ فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، ثم قالوا ما تقول في عيسى بن مريم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي في سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إلى آخر الآيات. فقالوا ما هكذا نقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإن تولوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنتم ما تقبلون بهذا الكلام؟ طيب أدعوكم إلى المباهلة. ما معنى المباهلة؟ ما معنى المباهلة؟ هذا نتركه كسؤال، ثم طلب الشيخ يقول لازم في سؤال، فالسؤال هو ما هي المباهلة؟ الجواب كيف تأخذونه؟ هم يجاوبون بعدين، بعدين يعطيكم جائزة الشيخ بإذن الله. المهم أنهم خافوا من المباهلة، قالوا اتركنا أيام نتباحث، فاتركنا فترة نتباحث، فرجعوا إلى رحالهم. فقال لهم هذا القسيس قال والله لو باهلناه لن تبقى فيكم عين تطرف، لا هنا ولا في وادي نجران، ولكن الرأي أن نحكمه في أنفسنا وأن ننزل عند حكمه، طالما أنتم لا تريدون تسلمون خلاص نحكمه فينا نرضخ لحكمه. فرجعوا إليه وقالوا وقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام مستعدا للمباهلة ومعه فاطمة رضي الله عنها ابنته والحسن والحسين، قد أدخلهما في شملته يعني بشته، وبنته فاطمة خلفه، أراد أن يباهل بهم عليه الصلاة والسلام ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام لا نباهلك ولكن ننزل عند حكمك، فابعث معنا رجلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. فتطاولت الأعناق وأرادوا أن يعرفوا من هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا عبيدة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة ابن الجراح. لما عاد الوفد إلى نجران كان أبو الحارث بن علقمة هذا القسيس بجانبه أخوه اللي قلنا اسمه كرز وقيل اسمه كوز على خلاف في تحديد اسمه، وكان رجل بسيط، فعثرت فرس كرز هذا، يعني عثرت في حفرة أو شيء، فتعس على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة كانت عند العرب قديما، أن الإنسان إذا سقط أو سقط في حفرة أو تعثر أو شيء يتعس على من يكرهه، يقول تعس فلان، مثل ما تعست أم مسطح على مسطح لما عثرت في مرطها، لما قال تعس مسطح كانت قد أبغضته على في خوضه في حديث الإفك. فلما سمع هذا أبو الحارث بن علقمة وهو قسيس ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، لأنه يجد أوصافه في الكتب التي يقرأها، فقال له إياك أن تقول هذا الكلام. فقال له أخوه لماذا؟ هذا كذاب، وأنت قلت لنا أنه كذاب. قال والله إنه لنبي، زل لسانه ونطق بالحق. فقال فلماذا لم تتبعه إذن؟ لاحظ، وكانوا لوحدهما. فقال أبو الحارث يا أخي إنك تعلم ما كنا فيه من الفقر، كانوا مشردين مهاجرين، فآووهم أهل نجران، ثم هذا بعد ما دخل في الكنيسة وترقى وصار عنده من الأموال والذهب والأملاك الشيء العظيم. فقال قد كنت تعلم ما كنا فيه وما أعطونا هؤلاء القوم، فهل تريدني أن أترك هذا؟ لاحظ، إذن كان هذا يعلم الحق ويعلم أنه نبي، لكن لماذا لم يتبعه؟ لماذا؟ حبا في الدنيا وخشية على أن يفقد الدنيا التي عنده. لكن أخاه هذا كان رجلا صادقا، فلما سمع من أخيه هذا الكلام رجع بناقته، ليس فرس، كان ناقة، رجع بناقته إلى المدينة وجعلها تعدو، وأنشد أبياتا يقول فيها إليك تعدو، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، إليك تعدو قلقا وضينها، مضطربا في بطنها جنينها، مفارقا دين النصارى دينها، مفارقا دين النصارى دينها. يعني أنني قد أتيتك لأتبعك وقد فارقت دينك. إليك تعدو، يعني ناقتي، إليك تعدو قلقا وضينها، والوضين هو ما يربط مثل الحزام على بطن الناقة على الرحل التي عليها، فمن شدة عدوها هذا الوضين مضطرب من شدة جريها وعدوها. إليك تعدو قلقا وضينها، مضطربا في بطنها جنينها، كانت حامل، مفارقا دين النصارى دينها. ورجع ودخل إلى المدينة، هذا كرز بن علقمة رضي الله عنه صحابي، ودخل إلى المسجد وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم وحسن إسلامه، وهو صحابي جليل مترجم في طبقات الصحابة، انظروا ترجمته في كتاب الإصابة في طبقات الصحابة لابن حجر، كرز ابن علقمة البكري النجراني، لأنه من بكر بن وائل ولأنه من نجران. أما أخوه الذي آثر الحياة الدنيا على الآخرة فإنه هلك نصرانيا والعياذ بالله، وخسر الدنيا والآخرة. وفي هذه القصة نزل تقريبا شطر سورة آل عمران. سورة آل عمران فيها محوران رئيسيان، المحور الأول الحوار مع النصارى منذ قول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا، إلى قبيل قول الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك. كل هذه الآيات تتعلق بالنصارى. لاحظوا أنه تكلم عن مريم عليه السلام وكيف أنجبت عيسى وكيف اصطفى الله سبحانه وتعالى مريم ثم اصطفى عيسى وماذا قال عيسى للنصارى، ثم عقيدتنا في عيسى عليه السلام، وهكذا كل ذلك جاء ونزل بمناسبة وفد نجران الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة النبوية العظيمة فوائد كثيرة جدا لمن تدبرها وتأملها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. طيب، في هدية سحب، في سحب. بسم الله. محمد أشرف صلاح محمود.
القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا، يا حافظ القرآن لافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد.